الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 70 بعد 500 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس 10 من كتاب البيوع، باب ذكر الحجام. لما جاء النهي أو جاءت الكراهة لأجرة الحجام، جاء المصنف بمثل هذا الحديث لبيان جواز هذا العمل في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كانت الحجامة حرام ما جاز له صلى الله عليه وسلم أن يعطيه، إلا إذا كانت خصوصية له، والخصوصية تحتاج إلى دليل. والحجامة هي إحدى أنواع العلاج الذي جعله الله عز وجل شفاء لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في 3، وذكر منها شرطة محجم، ومثله ما يسمى بالفصد، وهو إخراج الدم من العرق، ويقوم به أناس يحسنون. وإلا فإن الحجامة والفصد إذا لم يكن يحسن ربما أدت إلى الوفاة، وما كان منها في الرأس ربما يؤدي إلى تغير البصر وإلحاق الضرر بالبدن. وسبحان الله، يتنكر الغرب الكافر لدين الإسلام، وفي آخر المطاف يضطر اضطرارا إلى الاعتراف بكثير مما شرع في دينها. فعندهم الآن جامعات لتدريس الحجامة وتعليم الناس هذه المهنة، وقد برع كثير من الحجامين في العالم في مداوات كثير من الأمراض العضوية والمعنوية بالحجامة. والحمد لله، قد يسر الله بهذه الأجهزة الحديثة، وإلا من قبل كانت الحجامة بالقرون، مثل قرن الثورة أو نحو ذلك، ويبقى الحجام يمص مصا. ولذلك ذكر من أسباب فطر الحجام لعله أن يزدرد الدم إلى بطنه. أما الآن كل له جهاز، وهو الأحسن أن يكون لكل شخص جهاز، وموسى تخصه، لا سيما مع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية التي ربما انتقلت عبر الدم، مثل الإيدز، مثل مرض الإيدز ينتقل عبر الدم. ربما شرطك بمحجم قد شرط به غيرك، فإذا بك مصاب بهذا المرض. فلهذا أنصح الأخوة في هذا الباب، من أراد أن يحتجم يشتري له صندوقا من تلك الصناديق، ويذهب إلى من يحجمه، ويأخذ معه درزا من الموس، ويأخذ معه باكت من المناديل، والحمد لله الأمور سهلة ورخيصة، ربما يستطيعها الكثير، أحسن من أن يعرض نفسه لأوبئة وأمراض يندم بعد ذلك فيها. ويجوز أن يحتجم الرجال والنساء، وإن وجد للنساء حجامة من النساء فهو الأفضل. وإن اضطرت المرأة واحتاجت إلى حجامة الرجل، فقد حجم أبو طابة أو أبو طيبة لأم سلمة رضي الله عنها. فشأن الحجامة كشأن الطب سواء، إن وجدت الطبيبة الماهرة لعلاج المرأة فهو المتعين والأحسن، وإن وجد الطبيب الماهر لعلاج الرجل فهو المتعين والأحسن، وإن لم يوجد إلا العكس في حال الحاجة وأشد منه الاضطرار فلا حرج في ذلك، مع تقوى الله عز وجل بغض البصر وحفظ الفرج، وأن لا يظهر من المتداوي إلا ما احتاج الطبيب إلى الكشف فيه. فإن كان المرض في عينها لا يجوز له أن يتجاوزه، كما يصنع كثير من فساق الأطباء، يطلب كشف الوجه أجمع، وبعضهم عنده تعنت، ومثل هذا الطبيب لا يوافق على كل ما يريد. أذكر مرة من المرات حملت بعض أهلي إلى المستشفى فيها مرض لا يحتاج إلى كشف الوجه، فطلب الطبيب كشف الوجه، فقلت له ما ستكشف، لأن المرض لا تعلق له بكشف الوجه. فارتفعت الأصوات حتى ذهبت إلى الإدارة وقلت لهم مثل هذا ينبغي لكم أن تبدلوه بغيره، لأن بعضهم عنده قلة ورع وقلة أمانة، فمثل هذا لا يتداوى عنده إلا للإضطرار، أما لغيره تكون المرأة عند المرأة والرجل عند الرجل، والله المستعان. وما جاء من الأحاديث في توقيت الحجامة بيوم أو شهر أو أيام معلومة من الشهر، الصحيح أنه لم يثبت فيها شيء، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وربما حسن الشيخ الألباني بعضها، لكن لم أرى ما يثبت في هذا الباب. فالحجامة مثل الدواء، يعني الآن عند أن تريد أن تتعالج مثلا لمرض في عينك أو في أذنك أو في بطنك، هل يلزم أن يكون يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا؟ لا يلزم، متى وجد المرض استخدم ذلك العلاج. فكذلك الحجامة، متى احتاج إليها استخدمها الإنسان في ليل أو في نهار، في أول الشهر أو في وسطها أو في آخره، والله المستعان. وأيضا القول بأن الدم الخارج دم فاسد، هذا أمر غير صحيح، إنما تعود الحجامون على إطلاقه، يقول لك أخرج الدم الفاسد. لو كان الدم فاسد داخل البدن لا أهلك البدن، يسبب له بعض التعفنات ويتلف. انظر لو ضربت يدك وتأثرت من الداخل وسلم من الخارج، الدم الذي يكون في الداخل بعد أيام يصير ماذا؟ يصير قيحا، يؤدي إلى تلف وإلى تأثر. فالقول بأنه دم فاسد هذا غير صحيح، هو دم يكون موجود في الجسم وفي الشرايين يتم خروجه إلى الخارج. وأما ما يلحقه من التجلط، يقول انظر كيف، لأنه دم فاسد تجلط، هذا طبيعة الدم، طبيعة دم الإنسان إذا خرج من البدن أنه يتجلط، ولو لم يكن ذلك لربما إذا أصيب الإنسان بجراحة لا يلتئم الدم حتى يموت، ولكن من رحمة الله أن الدم يتجلط، والله المستعان. ومن التخرصات ما يفعله بعض الحجامين لا سيما أصحاب الرقية، يقول يتابع الجني بالمحجم، ما أدراين الجني، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أسأل الله السلامة والعافية. قبل أمس في السدة واحد مرقي جاءوا إليه برجل ممسوس أو غير ممسوس الله أعلم، المهم بالكهرباء حتى مات الممسوس، إذا قيل ممسوس، وربما تكون عنده حالة نفسية لأن الناس توسعوا في هذا الباب، عندك شيطان عاشق، عندك جني حاسد، عندك مدري كذا، عندك أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. يا أخوة والله ما يجوز القول على الله بغير علم، ولا يجوز الكلام في شيء إلا بعلم، ولا تكفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونحن نحذر من استخدام الضرب أسيما المبرح وكذلك الخنق من أسوأ وسائل العلاج مع الرقية الخنق، فإن الخنق يؤدي إلى تلف الخلايا التي في الدماغ، لأن الخنق هو عبارة عن تأخر تدفق الدم إلى الدماغ فتتلف ملايين الخلايا، وبعد ذلك قد يصاب صاحبها بالجلطة بسبب هذا الذي يقول أخنق الجني، هذا من التخرصات. ومنها أيضا الصعق الكهربائي، فلا تستخدم الكهرباء، استخدم الرقية الشرعية. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، أدعية وتعويذات وقراءة أذكار ونحو ذلك مما أوحاه الله في القرآن ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حين أصيب بالسحر لم يزد على قراءة المعوذات، ورقاه جبريل وذهب وأتلف ذلك السحر. فيستخدم الوسائل الشرعية للعلاج ونحوه. يقول هل يقوم مقام التبرع بالدم مقام الحجامة؟ وهذا أيضا من الوسائل التي قد تكون نافعة في تخفيف الدم المتواجد في البدن، ويكون أنفع ربما من الحجامة. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيس الدمشقي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها عن حميد وهو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. الشاهد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طيبة على الحجامة، قوله فأمر له بصاع من تمر دليل على أن كسب الحجام خبثه من حيث المهنة، وليس معنى ذلك أنه حرام. وأمر أهله أن يخففوا من خراجه لأن بعض العبيد والمملوكين كان يجعل عليه خراجا ويذهب حيث يريد، يعني مثلا يعطي في اليوم كذا أو في الشهر كذا أو في الأسبوع كذا ثم يذهب حيث أراد، فما زاد له. فتوسط له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، وفيه أهمية الشفاعة وفضل الشفاعة. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا خالد بن عبد الله من الطحان قال حدثنا خالد وهو ابن مهران الحذاء، خالد عن خالد الطحان عن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. وهذا استدلال طيب من ابن عباس رضي الله عنه بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الجواز إلا ما جاء الدليل بالوجوب. قال باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، أي إذا كان ما ينتفع به غير من كره أو له لبسه، أما ما لا منفع فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا على الراجح من أقوال العلماء. صحيح بعض الملابس قد لا تصلح لجميع الناس لكن قد تصلح للبعض، فما كان الأصل جواز بيعه يبقى على الأصل، وما كان الأصل منع بيعه نبقى على الأصل، فلا يشدد في هذه المسألة. فإن الأصل في البيع والشراء وكثير من المعاملات الإباحة. وباب الورع باب مشهور، فمثل ذلك بيع الجوالات ذوات الذواكر وهكذا الجوالات الذكية. الأصل أنها تستخدم في الحلال وتستخدم في الحرام، فإذا كان هذا هو فيجوز البيع فيها والشراء، والإثم على من استخدمها في غير الطاعة. فإن اليهود ربما اشتروا من الأنصار التمر، وربما صنعوا من ذلك التمر الخمر. ما ورد أنهم كانوا يشترطون بشرط ألا تصنعه خمرا، وبشرط ألا تبيع فيه بالربا، لكن من تيقن أنه ربما يستخدمه في الحرام يبتعد عن البيع منه لئلا يتعاون معه على الإثم والعدوان. ومن كان حاله مستورا فالأصل في المسلم الستر، ومن تعنى الحرام في شيء من المباحات لحقه الإثم. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، ورأيت فتوى للشيخ بن باز بنحو هذا والله أعلم. قال: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال بالسند المتصل: حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن، ويكنى بأبي إياس، آدم بن أبي إياس. قال: حدثنا شعبه بن الحجاج إمام أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر، ذكر في العشرة من فقهاء المدينة وذكر في السبعة أيضا. عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها، يعني يبيعها ممن يجوز له أن يشتريها ويجوز له أن يلبسها. يبيعها لرجل يشتريها لزوجته، أو ربما جاء آخر واشترى وأنت لا تدري ما الوجه الذي سيستخدم بها. ومع ذلك سيأتي أنه أهداها لبعض المشركين. قال: وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة بها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. سيأتي إحكام هذا الباب في كتاب اللباس وما إليه، والشاهد أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك البائع أو يرسل إلى ذلك البائع بعدم بيع هذه النمرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بامتهان مثل هذا الحال، وكذلك أمر بإزالة الرأس، الصورة الرأس، فإذا أزيلت الصورة جاز الجلوس عليها والاستمتاع بها. قال: وسيأتي في اللباس من وجه آخر باللفظ: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها، وهو واضح فيما ترجم له هنا من جواز بيع ما يكره لبسه للرجال والتجارة، وإن كانت أخص من البيع لكنها جزءه المستلزم له. وأما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه، أو المراد بالكراهة في الترجمة ما هو أعم، من التحريم والتنزيه فيدخل به الرجال والنساء، فعرف بهذا جواب ما اعترض به الإسماعيلي من أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة حين ذكر فيها النساء. والثاني حديث عائشة في قصة النمرق المصورة، وسيأتي الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسخ البيع في النمرقة، وسيأتي أن في بعض طرق الحديث المذكورة أنه صلى الله عليه وسلم توكأ عليها بعد ذلك، والثوب الذي فيه الصورة يشترك فيه في المنع منه الرجال والنساء، فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية، بخلاف ما اعترض به الإسماعيلي. وقال ابن المنير في الترجمة إشعار بحمل قوله إنما يلبس هذا من لا خلق له على العموم حتى يشترك في ذلك الرجال والنساء، لكن الحق أن ذلك خاص بالرجال، وإنما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من النمرقة. وحاصل أن حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة، وحديث عائشة يدل على جميعها. قال باب صاحب السلعة حق بالسوم. السوم بفتح المهملة وسكون الواو أي الذكر قدر معين للثمن. وقال ابن بطال لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وأن متولي السلعة من ملك أو من مالك أو وكيل أولى بالسوم من طالب شرائها. ومع ذلك بعضهم ربما يبدأ بالسوم من المشتري، يأتي يقول لك بكم هذه السلعة، يقول لك كم تدفع أنت، فيقول الولد يسميه أبوه فيقول لا أنت كم تدفع، لا سيما الذين ربما يقع عليهم غرر كبير، قد يقول كم تدفع، ثم يقارن بين ما دفع له، مع أن بعض المشترين قد يرخص السلعة ويبخس الثمن فيها، ولكن الأصل أن الثمن يطلقه صاحب السلعة. قال وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح. عبد الوارث بن سعيد وأبو التياح من يقول؟ يزيد بن حميد. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم أن يثمنوا الحائط ليشتريه منهم، قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وفيه شراء الأرض لوقفها. قال باب كم يجوز الخيار. بدأ في أبواب الخيار، والخيار ينقسم إلى أقسام: خيار مجلس، وخيار شرط، وخيار غبن، ويدخل تحته خيار الغرر وما إلى ذلك. أما خيار المجلس فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأما خيار الشرط فيقول بعتك هذه السلعة على أن لك فيها الخيار 3 أيام أو 7 أيام، يختلف من شيء إلى شيء. وأما خيار الغبن فهو أن يبيع منك سلعة رخيصة الثمن بثمن غالي فيه غبن، أو تشتري من أحدهم سلعة غالية الثمن بثمن رخيص تساومه وهو لا يحسن المساومة فيعطيكها بسعر رخيص، فإذا رجع إلى أصحابه قالوا هذا غبنك، هذا استغل غفلتك، فعند ذلك إذا صح الغبن جاز له أن يعود إليه وأن يأخذ سلعته. وهكذا الغرر، إذا باعه شيء وغره فيه ومثله خيار العيب، خيار العيب حتى وإن لم يكن بينك وبين صاحبك خيار، اشتريت منه سيارة ووجد فيها العيب الذي مثله ينقص القيمة أو يقع معه الرد، حتى وإن قال لك أنا ما خيرتك، إلا إذا كان بينهم خيار شرط، يقول أنا أبيع منك هذه السيارة ملح بين ماء، يعني أبيعها منك ولست مؤاخذ بما فيها من العيوب، إذا رضي إنما البيع عن تراض، لأنه قد رضي بالشرط الذي بين المتعاقدين، إذ أن الخيار قد يكون من جهة البائع وقد يكون من جهة المشتري وقد يكون من جهتهما جميعا. وهناك أنواع أخرى يذكرها أهل العلم لا سيما عند التفاريع في هذه المسألة، والأصل فيها ما سيأتي من حديث حكيم بن حزام وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال وبالسند المتصل حدثنا صدقة قال أخبرنا هو ابن الفضل المروزي قال أخبرنا عبد الوهاب وهو الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال سمعت نافعا وهو البربري ويقال الأفغاني لأنه من كابل، قيل من كابل وقيل بربري، أبو عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرق أو يكون البيع خيارا. انظر، فرق بين خيار الشرط وخيار المجلس. ما هو خيار الشرط؟ خيار الشرط أن يقول له بعتك ولك يومين، أو نعم لك أن تنظر فيها في يومان أو كذا أو نحو هذا. وأما خيار المجلس بعتك فاشترى ومشى، تفرق بدون خيار. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، استدلالا بالعموم. قال هو موصول بالإسناد المذكور وقد ذكره مسلم أيضا في من طريق ابن جريج عن نافع، وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما سيأتي، وفي الحديث ثبوت الخيار لكل من المتبايعين ما دام في المجلس، لأن بعضهم يزعم أن التفرق في الأقوال، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يزعم أن التفرق بالأقوال، فإذا قلت بعت وقال اشتريت وانتهى القول عنده تم البيع، لكن الذي يظهر أن فهم ابن عمر هو المقدم، ما لم يتفرقا بأبدانهم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. هذه الطريق وصلها أبو عوانة في صحيحه عن أبي جعفر الدارمي واسمه أحمد بن سعيد عن بهز به، ولم أرها في مسند أحمد بن حنبل، وزعم بعضهم أنه أحمد المذكور. وفي صنيع همام فائدة الطلب علو الإسناد، لأن بينه وبين أبي الخليل في إسناده الأول رجلين وفي الثاني رجل واحد. قال باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ أيضا من خيار الغش، هنا خيار الغش وإن كان يدخل تحت ما تقدم، وهو ما يقع في الجلب، حيث ربما يجعل الناقة أو البقرة أو الشاة حافلا باللبن يصريها، فيشتري الرجل على أنها ما شاء الله ستكفيه وستكفي أبناءه، وإذا بها إنما صريت، فله أن يردها. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر. هذا السند يكاد يكون معروفا عند الأكثر إلا من لم ينتبه، وإلا فإنه يتكرر. أبو النعمان ما اسمه؟ محمد بن الفضل ملقب بعارم. حماد بن زيد ما كنيته؟ إبراهيم أو إسماعيل. إياك يا إبراهيم أن تكون وإذا فتشته عن علمه حك لحييه جميعا وامتخط، لأن الذين يتنقصون المحدثين يتهمونهم بهذا، هذا ما هو صحيح. المحدثون هم الفقهاء حقا وصدقا. قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار. قال: أي إذا لم يعين البائع أو المشتري وقتا للخيار وأطلقه هل يجوز البيع؟ وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط، والذي ذهب إليه الشافعي والحنفية أنه لا يزاد فيه على 3 أيام، وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط، بل البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترط يعني، وهو اختيار ابن المنذر. فإن شرط أحدهما الخيار مطلقا فقال الأوزاعي وابن أبي ليلى هو شرط باطل والبيع جائز، وقال الثوري والشافعي أصحاب الرأي يبطل البيع أيضا، وقال أحمد وإسحاق للذي شرط الخيار أبدا. هذا الصحيح. لو قال لك بعت منك هذه السيارة ومتى ما تشتي تردها رديتها، لكن معلوم أن لا تكون قد أفسدتها لك ذلك، وإن قيد بوقت هو أحسن. قال: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء بن أبي مليكة، أي تفرق الأبدان كما تقدم معنا، لأن الحنفية يرون التفرق ماذا يا أخوة؟ الأقوال. والصحيح تفرق الأبدان، وهذا يسمى خيار المجلس. البيعان بالخيار أي ما دام في مجلسهما ما لم يتفرق تفرق الأبدان، فإذا وقع بينهما التفرق تم البيع، إلا أن هناك طريق آخر للتخلص من البيع، ما هو؟ الإقالة. وهذا يكون إلى المشتري، من أقال مسلما أقال الله عثرته، وإلا فالأصل أن البيع تم. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق قال الجياني: لم أره منسوبا في شيء من الروايات، ولعله إسحاق بن منصور، فإن مسلما روى عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال. قال الحافظ: قلت قد رأيته منسوبا في رواية أبي علي بن شبويه عن الفرابري في هذا الحديث إسحاق بن منصور، ولم أره في مسند إسحاق بن رهويه من رواية عن حبان. قال أخبرنا حبان أو حبان نعم قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فيه فضيلة الصدق في البيع والشراء، ودليل لما ذهب إليه المصنف أن البيعان بالخيار ما دام في المجلس حتى يقع تفرق الأبدان. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار، بمعنى إلا بيع الخيار، فإن الخيار فيه ثابت على ما اشترطا. إيش معنى هذا يا أخوة؟ إلا بيع الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا انتهى الخيار إلا بيع الخيار. يعني إذا تم بينهم شرط فالشرط يبقى على ما اشترطوا عليه، يوم يومين ثلاثة أربعة، أو كما هو المعتاد في بعض السيارات مثلا يقول لك امشي بها 100 كيلو، أو يقول اذهب عند المهندسين واعرض عليهم. المهم الخيار على ما اتفقوا عليه، على ما اتفقوا عليه. وقد تقدم معنا منهم من يرى الخيار مطلقا، ومنهم من يقيده ب3 أيام وهم الجمهور، والصحيح الإطلاق كما ذهب إليه أحمد وإسحاق، لأن الأدلة لم تأتي بالتقييد. وقد توسع الحافظ في شرح هذا الحديث، لكن ملخصه ما تقدم. هذه الطريقة رأيناها من أنفع الطرق يا أخوة، أن الإنسان يعطي رقم الدرس، بحيث إذا نقص درس أو نسي الترتيب في المكتوبات يكون الدرس مقيد. إلى هنا بارك الله فيكم.